إنه لقول رسول كريم، يعني إن هذا القرآن لتبليغ رسول كريم، أي ملك شريف حسن الخلق، ملك شريف حسن الخلق، حسن الخلق فهي المنظر، وهو جبريل عليه الصلاة والسلام. قاله ابن عباس والشعبي وميمون بن مهران والحسن وقتادة والضحاك والربيع بن أنس وغيرهم. ذي قوة كقوله علمه شديد القوى ذو مرة، أي شديد الخلق، شديد البطش والفعل، عند ذي العرش مكين، أي له مكانة عند الله عز وجل ومنزلة رفيعة. قال أبو صالح في قوله عند ذي العرش مكين، قال جبريل يدخل في 70 حجابا من نور بغير من نور بغير إذن. مطاع ثم، أي له وجاهة، وهو مسموع القول، مطاع في الملأ الأعلى. قال قتادة مطاع ثم، أي في السماوات، يعني ليس هو من أفناء الملائكة، بل هو من السادة والأشراف، معتنى به، انتخب لهذه الرسالة العظيمة. وقوله أمين صفة لجبريل بالأمانة، وهذا عظيم جدا، أن الرب عز وجل يزكي عبده ورسوله الملكي جبريل، كما زكى عبده ورسوله البشري محمدا صلى الله عليه وسلم بقوله وما صاحبكم بمجنون. قال الشعبي وميمون بن مهران وأبو صالح ومن تقدم ذكرهم، المراد بقوله وما صاحبكم بمجنون يعني محمدا صلى الله عليه وسلم.
طيب، قوله جل وعلا في صفات هذا الرسول الكريم يقول ذي قوة، أي صاحب قوة، ذي قوة عند ذي العرش مكين، ذي قوة أي صاحب قوة، وإنما ذكر القوة على وجه النص لأنها من أخص صفات الرسول أن يكون قويا، ولذلك يقول الله تعالى إن خير من استأجرت القوي الأمين. والقوة هنا القوة على ما كلف به من إيصال الرسالة وحفظها وأدائها. وقوله جل وعلا عند ذي العرش مكين، أي عند صاحب العرش له مكانة، فقوله مكين أي ذو مكانة ومنزلة وشرف، وهذا ما ذكر المؤلف، قال له مكانة عند الله ومنزلة رفيعة، والمراد به جبريل. ثم قال مطاع ثم أمين، هذه من صفات الرسول، فمن صفات أنه مطاع ثم، أي مطاع هناك، فثم بمعنى هناك، أي مطاع عند الملائكة وعند من يبلغهم ما يبلغهم من وحي الله تعالى ورسالاته، مطاع ثم أمين. وهذه الصفة الثانية المحتاج إليها في كل عمل، وهي الأمانة. فصفة جبريل الأمانة، والأمانة هي أداء الشيء على الوجه الذي تحمله، القيام بالشيء على بالنسبة للرسائل أو الرسول، الأمين هو الذي يؤدي الشيء كما تحمله على الوجه الذي تحمله. ومفهومها أوسع من هذا، فهي أداء الشيء رسالة أو حقا على الوجه الذي ثبت دون نقص ولا زيادة ولا خيانة ولا إخفاء. قال جل وعلا مطاع ثم أمين. قول ثم في السماوات يعني هناك، هذا إشارة إلى أن ثم إشارة إلى مكان في السماوات، ليس هو من أفناء الملائكة، بل هو من السادة والأشراف، معتنى به، انتخب لهذه الرسالة العظيمة. بعد ذلك قال وما صاحبكم بمجنون، بعد أن فرغ من ذكر صفات رسالة الرسول الملكي انتقل إلى بيان صفات الرسول البشري فقال وما صاحبكم بمجنون، وهو المخبر المتلقي للوحي من الرسول الملكي. يقول رحمه الله في تفسيره قال قال الشعبي
قال الشعبي ومجنون المراد المصالح تقدم ذكرهم المراد بقوله وما صاحبكم بمجنون يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، وقوله تعالى ولقد رآه بالأفق المبين يعني ولقد رأى محمد جبريل الذي يأتيه بالرسالة.
طيب يعني الآن نفي هذه الصفة التي جاءت ليس لإثبات الكمال فقط بل لكمال العقل بل لنفي ما توهم لما ما اتهموا به المعارضون، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخبرهم بالغيب وبالمستغربات من الأخبار فيصفونه بالجنون أي أنه مسكون بما بمن يخبره من أمور الغيب وبما يغطي العقل من الأخبار. فقال الله تعالى وما صاحبكم بمجنون أي ليس ما يخبركم به مما يتلقاه عن هذا الرسول الذي تقدم وصفه مسوغا لوصفكم إياه بأنه مجنون، وما صاحبكم بمجنون. ثم قال ولقد رآه بالأفق المبين، هذا بيان علو صفة التحمل، لأن من علو صفة التحمل أن يرى الراوي من يروي عنه. لذلك كان شرط البخاري في الرواية ثبوت اللقية بين الراوي والمروي عنه، وذاك لأنه أعلى في توثيق ما ينقل. ولذلك أخبر الله تعالى برؤية الرسول البشري للرسول الملكي، قال تعالى ولقد رآه بالأفق المبين، فهذا يقطع كل توهم أنه شيطان أو أنه اختلال عقل أو ما إلى ذلك مما يرميه به الظالمون المفترون عليه صلى الله عليه وسلم. فإنما يخبر به يخبر به عمن عاينه وأبصره من غير لبس ولا اشتباه. يقول ولقد رآه بالأفق المبين، الأفق هو ما بين السماء والأرض مما يبصره الإنسان، فكل ما يبصره ما بين السماء والأرض يسمى أفقا. يقول المبين أي الظاهر الجلي الذي لا لبس فيه ولا خفاء، يعني ولقد رأى نعم محمد جبريل الذي يأتيه بالرسالة عن الله. نعم
ولقد رأى محمد جبريل الذي يأتيه بالرسالة عن الله عز وجل على الصورة التي خلقه الله عليها له 600 جناح بالأفق المبين أي البين، وهي الرؤية الأولى التي كانت بالبطحاء، وهي المذكورة في قوله علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتذلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى، كما تقدم في تفسير ذلك وتقريره. والدليل أن المراد بذلك جبريل عليه السلام، والظاهر والله أعلم أن هذه السورة نزلت قبل ليلة الإسراء، لأنه لم يذكر فيها إلا هذه الرؤية وهي الأولى، وأما الثانية وهي المذكورة في قوله ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى، فتلك إنما ذكرت في سورة النجم وقد نزلت بعد الإسراء.
هذا في تحديد الرؤية المشار إليها في قوله ولقد رآه بالأفق المبين. واختلف العلماء في عدد مرات رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل على صفته التي خلقه الله تعالى عليها. قوله رآه الضمير يعود إلى جبريل على صفته وليس على ما مكنه الله تعالى به من التشكل، فإنه قد رآه متشكلا بصور عدة لكن هذا ليس المقصود بقوله ولقد رآه بالأفق المبين، إنما بصورته التي هو عليها. وقد رآه صلى الله عليه وسلم بصورته التي خلقه الله عليها في مكة في أوائل البعثة عندما فتر الوحي، رآه وقد سد الأفق له 600 جناح. وهذا هذه رؤية تفزع لها النفوس، لأنه خلق مختلف عن المعهود مما يراه الناس. وأنت الآن لو عرض لك حيوان أو مخلوق صغير لكنه على غير الخلقة العادية تهولت منه ولو كان صغيرا، فكيف إذا كان عظيم الخلقة قد سد الأفق فلا يرى ما وراءه من عظيم خلقه؟ هذا بالتأكيد أنه لا يثبت له إلا من ثبته الله تعالى وربط على قلبه. ورؤيته صلى الله عليه وسلم لجبريل في هذه الحال في أول الرسالة لتأكيد أن ما جاء به أمر مختلف عن المعهود، ولتثبيت النبي صلى الله عليه وسلم بأن ما رآه بأن ما جاءه وسمعه ليس شيئا من قبل الجن ولا من قبل المألوفات أو حديث النفس أو ما أشبه ذلك، بل هو وحي أوحاه الله تعالى عن طريق هذا الرسول الملكي. ولذلك لما ذهبت خديجة رضي الله عنها بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى ورقة، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ورقة بمرقة، قال هذا الناموس الذي يأتي الأنبياء. نعم.
وقوله وما هو على الغيب بضنين، أي وما محمد على ما أنزله الله إليه بضنين أي بمتهم، ومنهم من قرأ ذلك بالضاد أي ببخيل بل يبذله لكل أحد. قال سفيان بن عيينة ضنين والضنين سواء، أي ما هو بكاذب وما هو بفاجر، والضنين المتهم والضنين البخيل. وقال قتادة كان القرآن غيبا فأنزله الله على محمد فما ظن به على الناس بل بلغه ونشره وبذله لكل من أراده. وكذا قال عكرمة وابن زيد وغير واحد، واختار ابن جرير قراءة الضاد. قلت وكلاهما متواتر ومعناه صحيح كما تقدم،
يعني كلاهما قراءة متواترة ثابتة ولها معنى صحيح. وهذا فيه نفي التهمة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونفي التهمة لإثبات كمال العدالة، فليس بخائن صلى الله عليه وسلم ولا بكاذب. وهذا فيه تعديل الناقل بعد أن فرغ من توصيف الرسول الملكي وبيان خصاله، انتقل إلى بيان صفات الرسول البشري ليتبين بذلك عظيم علو إسناد القرآن، وأنه في غاية النفاسة والشرف والعلو ورفعة المكانة. فالرسول الملكي تقدم وصفه، والرسول البشري لا تتطرق إليه تهمة لكمال أمانته وكما وتمام عدالته. يقول هذا على المعنى إذا كان بالضاء المشالة اختطى، وأما إذا كان بالصاد المعجمة اختصاد الضاد اختصاد، فالمراد به أنه لا يكتم ما بلغه، فمن كرمه أنه يخبر بكل ما بلغه من أخبار رب العالمين. وهذا ينفي توهم أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد أخفى شيئا من الرسالة، بل بلغ جميع الرسالة فلم يخفي شيئا. وهذا مقتضى الكرم. وما هو على الغيب بضنين أي بخيل ممسك، فيخفي شيئا أو يحدث شيئا مع دعاء الحاجة إلى بيانه أو مع أمر الله إياه بتبليغه، بل يبلغ كل ما وصل إليه. وما هو على الغيب بظني. ثم يقول
وقوله وما هو بقول شيطان الرجيم، أي وما هذا القرآن بقول شيطان الرجيم، أي لا يقدر على حمله ولا يريده ولا ينبغي له، كما قال وما تنزلت فيه الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون. وقوله فأين تذهبون، أين فأين تذهب عقولكم في تكذيبكم بهذا القرآن.
طيب هذا تزكية الرسالة، الآن زكى الرسول الملكي وزكى الرسول البشري، ثم جاء إلى الرسالة وبين عظيم منزلتها وأنها لا يمكن أن تكون قولا للشياطين كما يتهم النبي كما يتهم الكفار النبي صلى الله عليه وسلم. وما هو بقول شيطان رجيم، أي مبعد ممنوع، وجاء بكلمة رجيم لأنه معزول، كما قال تعالى فيما ذكره في سورة الصف وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون، ثم قال إنهم عن السمع يعني الوحي لمعزولون أي محجوبون. وهذا معنى رجيم في قوله وما هو بقول شيطان الرجيم، أي معزول مبعد عن أن يستمع الوحي أو أن يتوصل إليه. نعم قال فأين تذهبون،
فأين تذهب عقولكم في تكذيبكم بهذا القرآن مع ظهوره ووضوحه وبيان كونه جاء من عند الله عز وجل، كما قال الصديق رضي الله عنه لوفد بني حنيفة حين قدموا مسلمين وأمرهم فتلوا عليه شيئا من قرآن مسيلمة الذي هو في غاية الهذيان والركاكة، فقال ويحكم أين يذهب بعقولكم، والله إن هذا الكلام لم يخرج من إل أي من إله. وقال قتادة فأين تذهبون، أي عن كتاب الله وعن طاعته.
هذا سؤال استفهام استنكاري لتكذيبهم ووصفهم القرآن بما يصفونه به، لأنه لا يمكن أن يصدر إلا عن لا يمكن أن تصدر هذه التهم إلا عن مغيب، فيقول أين تذهبون، تذهب عقولكم وتغيب عن معرفة أنوار القرآن وإدراك ما فيه من دلائل صدقه. قال بعد ذلك وقوله إنه،
وقوله إن هو إلا ذكر للعالمين، أي هذا القرآن ذكر لجميع الناس يتذكرون به ويتعظون، لمن شاء منكم أن يستقيم، أي من أراد الله، أي من أراد الهداية فعليه بهذا القرآن، فإنه منجاة له وهداية ولا هداية فيما سواه. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، أي ليست المشيئة موكولة إليكم، ليست المشيئة موكولة إليكم، فمن شاء اهتدى ومن شاء ضل، بل ذلك كله تابع لمشيئة الله عز وجل رب العالمين. قال سفيان الثوري عن سعيد بن عبد العزيز عن سليمان بن موسى لما نزلت هذه الآية لمن شاء منكم أن يستقيم، قال أبو جهل الأمر إلينا، إن شئنا استقمنا وإن شئنا لم نستقم، فأنزل الله وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين.
قوله تعالى إن هو إلا ذكر للعالمين، إن هنا نافية بمعنى ما، أي ما هو إلا ذكر للعالمين أي تذكير، وقول للعالمين أي لجميع المكلفين من الجن والإنس المخاطبين بالقرآن، وهذا فيه عموم الرسالة لجميع الثقلين من الإنس والجن، كقوله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وكقوله ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إن هو إلا ذكر للعالمين، قال هذا القرآن ذكر لجميع الناس ولجميع الجن يتذكرون به ويتعظون، وقد سمى الله تعالى هذا الكتاب ذكرا في قوله كما في قوله تعالى وإنه لذكر لك ولقومك، وأوضح منه قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وقال تعالى صاد والقرآن ذي الذكر، فهو صفته وهو اسمه. يقول المصنف رحمه الله أي لمن أراد منكم أي في قوله لمن أراد منكم أن يستقيم، أي من أراد الهداية والإرادة هنا لمن شاء منكم أن يستقيم، أي من أراد الهداية. وهذه المشيئة هي قصد الإنسان إلى الهداية بقلبه، وذاك فضل الله يؤتيه من يشاء. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضل يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. قال لمن شاء منكم، أضاف المشيئة للخلق والإرادة للخلق، وذاك أن الإنسان له اختيار، كما قال تعالى: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. قال: من أراد الهداية فعليه بهذا القرآن، فإنه من جات وهداية ولا هداية فيه سواه. ثم بعد ذلك قال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. هذا ذكر أن مشيئة العباد لا تخرج عن مشيئة الله، وكون مشيئة العباد لا تخرج عن مشيئة الله ليس ملغيا لمشيئة الناس، بل بيان أن ما يشاءه الناس، ما يشاءه الخلق، لا يخرج عما يشاءه الله تعالى. ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن، كما قال الشافعي رحمه الله: لم يكن. هذا في خطابه لله، يقول: ما شئت كان، أي وجد، وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. فالأمر كله بيده جل وعلا، ومشيئة الله غالبة. قال جل وعلا: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. رب العالمين، وأضاف الربوبية التي تقتضي قيامه بخلقه سبحانه وبحمده، أي ليست المشيئة موكلة إليكم، فمن شاء اهتدى ومن شاء ضل، بل ذلك كله تابع لمشيئة الله عز وجل. إنما المقصود أن مشيئة الخلق لا تخرج عن مشيئة الله. وليعلم المؤمن أن هذا لا يعني إلغاء مشيئة الإنسان، فالله أثبت للإنسان مشيئة، لكنه بيّن أن مشيئة الإنسان لا تخرج عن مشيئة الله عز وجل. ثم ذكر في سبب النزول ما ذكره سفيان من أن أبا جهل قال: الأمر إلينا، إن شئنا استقمنا وإن شئنا لم نستقم، وكأن الأمر خيار، يعني هذا الذي يوحيه كلامه وهو من جهله. فأنزل الله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وبهذا قال المصنف آخر تفسير سورة التكوير: ولله الحمد والمنة، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا.